بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنحمد الله عز وجل أن وفقنا ببلوغ هذه الأيام والليالي العظيمة، ليالي العشر وأيامها، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا أن بلغك هذه الأيام وهذه الليالي التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد اجتهادا عظيما ما لا يجتهد في غيرها من الشهر، لعظيم قدر هذه الأيام، وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى هذه الليلة فيعتكف ويداوم طاعة الله جل وعلا، فلهذا المسلم ينبغي عليه أن يغتنم هذه الفرص. هذه فرص عظيمة جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، يستغل هذه الفرص في طاعة الله جل وعلا، فهو يثمر أجرا عظيما وصلاحا أيضا في قلبه، وصلاحا أيضا في جوارحه. وقد يكون هذا العمل الذي تعمله يكون لك ثمرته في الدنيا والآخرة، يكون لك ذخرا عظيما ومكسب عظيم في صلاحك في هذه الحياة، وكذلك الجزاء في الدار الآخرة، وهو الجزاء العظيم. فلهذا أيها المسلم، واحرص على مثل هذه المواسم العظيمة التي تأتي في السنة مرة ولا تتكرر، وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل فيها هذه الليلة، ليلة القدر، التي من حرم أجرها فقد حرم، فلا يحرم أجرها إلا محروم، كما جاء في الحديث، لعظيم أجرها، فهي خير من ألف شهر تعمل الطاعة تتحصل على أجر أكثر من 83 سنة. نعمة عظيمة جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، تعمل عملا يسيرا فتؤجر أجرا كثيرا. فينبغي للمسلم أن يخلص نيته لله، وأن يعزم على طاعة الله سبحانه وتعالى والمواظبة عليها. فكما تعلمون، في هذا الوقت يوم الجمعة، في كل جمعة يكون مجلس عندنا في إجابة على أسئلة الصائمين، فمن عنده سؤال يكتبه في ورقة ويقدمه إن شاء الله تعالى. وهنا أسئلة أيضا من بعض الإخوة، يقول السائل: أنا نويت الاعتكاف هذه السنة، فبماذا تنصحني؟ الاعتكاف من العبادات العظيمة التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وحث أو ذكرها الله عز وجل أنها عبادة عظيمة من عبادات الأنبياء، كما قال ربنا جل وعلا في ذكر إسماعيل وإبراهيم، فأمرهم الله عز وجل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين، وأن طهر بيتي للعاكفين للطائفين والعاكفين، أنا في سورة البقرة، فأمرهم بالتطهير لأجل أهل الاعتكاف، فتبين أن الاعتكاف عبادة عظيمة كانت الأنبياء وأيضا في الأمم السابقة يعتكفون. وهذه مريم بنت عمران عليها السلام أيضا كانت معتكفة في البيت في الأقصى في القدس، كما ذكر ذلك العلماء لما قال الله عز وجل: يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالقنوت هو دوام الطاعة وهو الاعتكاف، أي أن تعتكف في المسجد وتداوم طاعة الله جل وعلا. فالاعتكاف هو من أعظم الطاعات، لأنها فيه الخلو برب العزة سبحانه وتعالى، أن تخلو بالله عز وجل وتترك المشاغل الدنيوية وغير ذلك، بل تترك أيضا أشياء مهمة من الأولاد والبيت والزوجة وكذا، وتأتي إلى المسجد تتفرغ للطاعة والعبادة. فلهذا فالاعتكاف هو أصله ولبه التفرغ للطاعة والتفرغ للعبادة، وأيضا مناجاة الله عز وجل والخلوة معه، هذا هو لب الاعتكاف وفائدته. فلهذا يحرص المسلم على هذه الفائدة العظيمة، يحرص المعتكف على هذه الفائدة العظيمة من هذا الاعتكاف، يحرص على أن يعتكف ويحرص على أن يكون اعتكافه لأجل التفرغ للطاعة، وكذلك تكون نيته، لا ينبغي أن يدخل نيات أخرى، أنه يلتقي بأصحابه، أنه مثلا لأجل حاجات أخرى مثلا في نفسه أو كذا، فهذا ينبغي أن يطرد هذه النيات ويجعل نيته لله جل وعلا، يجعل نيته لأن يربي نفسه وقلبه بطاعة الله جل وعلا. ما يدريك يا عبد الله هذه الليالي المعدودة وهذه الأيام تتفرغ للطاعة، فيصلح الله عز وجل قلبك دائما، ويكون قلبك حيا في استمرارك إلى أن يختم الله عز وجل لك في هذه الدنيا، وأنت مستمر في طاعة الله وفي أيضا الإخلاص لله جل وعلا والتوجه لله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي ينصح بها المعتكف أن أيضا يجعل وقته كله طاعة بقراءة القرآن بذكر الله جل وعلا، أيضا يجتهد في صلاته، في صلاة الليل، في القيام وغير ذلك مما يكون فيه طاعة لله جل وعلا. لا يشغل أوقاته بكثرة الكلام ولا بكثرة الجلسات ولا بغيرها من هذه الذي يضيع عليك وقتك، فهذا وقت استثمار للخير، استثمار الوقت لهذا للعبادة والطاعة، فاستغل هذا الوقت لطاعة الله جل وعلا ومرضاته. معنى ما نقول أن الإنسان أو المعتكف ما يتكلم وما يجلس، لا يجلس لا بأس، يجلس بعض المجالس، لكن لا يطول في هذا المجلس ولا يكثر الكلام فيها، فهو يحافظ على وقته في هذا الاعتكاف. طيب، قال هل لبن الإبل ينقض الوضوء أم لا؟ الذي جاء في الأحاديث هو اللحم، لحم الإبل جاء في الأحاديث كما في صحيح مسلم حديث جابر، في حديث أيضا بريدة أو حديث البراء أقصد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحوم الإبل، من أكل لحم إبل فيتوضأ، يعني إذا كان عنده وضوء وأكل اللحم فإن هذا الوضوء ينتقل عليه إذا أراد الصلاة أن يتوضأ لتلك الصلاة لأن وضوءه قد انتقض وقد بطل، فلحم الإبل يبطل الصلاة أو يبطل الوضوء، لكن هل اللبن يدخل في ذلك؟ فغالب من يقول بنقض الوضوء يدخل اللبن، لأن اللبن هو جزء من اللحم، هو جزء من اللحم وما يكون من الرفث وغيره في بطن هذا الإبل، فلهذا فاللبن له صلة باللحم، فلهذا فالأولى من شرب لبن إبل أنه يتوضأ للصلاة. قال هل يجوز اعتكاف بعض العشر أو بعض الليالي؟ الاعتكاف هو المقت في المسجد لأجل الطاعة، فبعض العلم حدده بحد معين وبعضهم لم يحدده، فبعضهم حدده بيوم أو ليلة، قالوا لأن ما جاء في معنى ما جاء في النصوص أقل ما جاء أنه يوم وليلة، استدلوا بحديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام يوما، في رواية ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أوفي بنذرك، فهذا أيضا يدل على أن الاعتكاف كان عند أهل الجاهلية يعتكفون في المسجد، فنذر عمر رضي الله عنه يقول في الجاهلية أنه يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، فاعتبره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه طاعة، فقال أوفي بنذرك، فقالوا أن هذا أقل ما جاء في النصوص أن الإنسان يعتكف يوما أو ليلة، وبعض العلم أخذ بمعنى الاعتكاف وهو قول كثير من الشافعية، أخذ بمعنى الاعتكاف أنه المكث في المسجد، فمتى ما أراد أن يمكث في المسجد نوى الاعتكاف، وليس معنى نوى الاعتكاف أنه يقول نويت أن أعتكف مثل ما يفعل بعض الناس، وهذا خطأ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد عبادة قال نويت أن أفعل كذا، فهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا في الشرع ولا حتى في الأمور الدنيا، الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مكان ما يقول نويت أن أذهب إلى ذلك المكان، لهذا قال شيخ الإسلام من يعتقد مثل هذا هذا خلل في العقل وخلل في الشرع أو في الدين، أنه يعتقد أنه إذا أراد أن يعمل كل عبادة فيقول نويت أنا أن أفعل كذا، فكلما أراد مثلا أن يبتسم لشخص يقول نويت أن أبتسم لهذا الشخص قربا لله لأن هذا طاعة، أراد أن يسلم يقول نويت أن أسلم لهذا الشخص لأنه قربى لله، فهذا خطأ، هذا حتى خلل في العقل كما قال شيخ الإسلام، فلهذا فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد طاعة سواء كان صلاة أو غيرها أن يقول نويت أن أصلي أو نويت كذا، فقولهم نويت أن أعتكف هذا ليس صحيحا ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد الإنسان أن يعتكف اعتكف، والمراد به المكوث في المسجد لأجل الطاعة، المكوث في المسجد لأجل الطاعة، وهذا متفق عليه بين العلماء أن الاعتكاف هو المكث في المسجد لأجل الطاعة، فكلما أراد مثلا على هذا القول من دخل المسجد ولو ساعة ولو لحظات يريد طاعة الله عز وجل في المسجد، يذكر الله، يقرأ القرآن، يصلي ركعتين، فهذا يعتبر عندهم اعتكاف، يعتبر اعتكاف. فلهذا ينوي نيته في قلبه أنه يريد أن يقضي هذا الوقت طاعة لله عز وجل في المسجد. فلهذا على هذا نقول أنه يجوز للإنسان أن يعتكف يوما أو ليلة ويخرج، فهذا يجوز، أن يجوز له أن يعتكف ليالي مثلا معينة، فهذا أيضا يجوز له أن يفعل ذلك. ويجوز له كذلك أن يعتكف، والأفضل هو الاعتكاف العشر، لأن هذا السنة، السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف العشر من أولها إلى آخرها ويخرج في العيد. معنى الاعتكاف العشر يبدأ من غروب الشمس ليلة 21 إلى غروب شمس معنى العيد ليلة على واحد شوال، فيبدأ هنا أو ينتهي في هذا الوقت، إذا غربت الشمس ليلة العيد انتهى وقت الاعتكاف. لكن الأفضل له أن يخرج الصباح مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكما قلنا يجوز هذا. قال هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟ وقبل طيب قال هل يجوز الاشتراط والاعتكاف؟ من باب التذكير أن المعتكف ينبغي عليه أن يلتزم بنصائح من ينظم هذا الاعتكاف، يلتزم بنصائحهم ويلتزم بشروطهم، لأنه أحيانا بعض المعتكفات معناه يعملون لها تنبيهات وكذا لأجل صيانة المسجد والحفاظ على حرمة المسجد، وكذلك لأجل أيضا ما يكون عندهم من دخل، من دخل مثلا الطعام السحور والإفطار، فيكون عندهم شيء محدود، وأيضا أحيانا لأجل أيضا ما يكون من الإزعاج وكذا فيشترفون السن. وإن شاء الله تعالى لعلنا في آخر المجلس نذكر بعض التنبيهات التي ذكرها الإخوة في هذا المسجد حرسه الله جل وعلا. طيب يقول هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟ مسألة الاشتراط في الاعتكاف لم يأتي فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف، لم يأتي فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف، وإنما قاسها بعض الفقهاء بعبادة الحج، فالحج فيه اشتراط كما جاء في حديث ضباعة بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، ضباعة بنت الحارث، اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي أنها مريضة وأنها تريد الحج، فقال لها اشترط، أنا تشترط في وقت الهلال إذا هلت تشترط، اشترطي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن محلك حيث حبسك، معنى تقول أن محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني أي إحلالي من الحج أو من العمرة بهذا الحبس، بهذا الحبس. مثلا إنسان يكون مريضا يظن أنه ما يستطيع أن يكمل الحج أو العمرة، ممكن أنه يذهب يفعل عملية مثلا إذا زادت عليه بطنه أو زاد عليه هذا الشيء الذي فيه عملية فيشترط. كذلك هناك مثلا من سيمنعه يخاف أنه سيمنع فأيضا يشترط، بل أجاز بعضها العلم حتى للحائض أنها أو الحامل التي قد تضع أنها تشترط أيضا. وإيش فائدة الاشتراط في الحج؟ الفائدة أنه لا يذبح شيء بعد ذلك، معنى ما يكون عليه هدي، فإذا تحلل سقط عنه الهدي، سقط عنه الهدي، لأنه لو ترك العمرة أو ترك الحج بدون عذر أو بدون اشتراط فإنه يذبح على عليه هدي، لا كما ذكر ربنا جل وعلا. فلهذا من حصل له شيء من هذا فإنه يهدي، وأما إذا اشترط فليس عليه هدي. وهنا قاسوا الاعتكاف مثله على أنه عبادة وقربة إلى الله جل وعلا، فقالوا يجوز للمعتكف أن يشترط على خروجه. مثلا على سبيل المثال يقول مثلا أنه إذا مرض أو إذا جاء فلان من سفر، جاء أخي مثلا أو جاء صديقي سأذهب وأزوره، أو أنه يقول أشترط يا رب على أني أذهب الجنائز أو أزور المرضى أو أفعل وأفعل من الطاعات التي ليست بواجبة. أما الطاعة الواجبة فهذا لابد أن يخرج لأجل الطاعة الواجبة، فالخروج لأجل الطاعة الواجبة هذا واجب، ولو مثلا بر بوالدته أو بوالده، مثلا المعتكف طلبه والده أن يأتي فيجب عليه أن يذهب إلى والده لأن هذا أمر واجب، فالطاعة الواجبة يخرج لأجلها وهي داخلة فيما لا بد منه، مثل الذي يعتكف مثلا في مسجد ليس فيه جمعة فيخرج لأجل الجمعة، يخرج لأجل الجمعة لأنها واجبة. فكل الواجبات على الطاعة الواجبة يجب عليه أن يخرج ولا تخرج في اعتكافه. أما هذه الأشياء المندوبة، الطاعات المندوبة أو المستحبة، فهذا الذي حصل فيه الخلاف، فهل يشترط فيها؟ الصحيح كما قلنا أنه لم يأتي شيء يدل على الاشتراط، لم يأتي شيء يدل على الاشتراط، ولأن الاعتكاف أصلا تبرع وسنة عن طاعة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، فله أن يخرج إذا متى ما أراد، له يخرج متى ما أراد، معنى ليس واجب عليه أن يجلس، يخرج متى ما أراد، مثلا جاءت مصلحة له أو كذا فخرج، فهذا لا بأس، معنى ينتهي اعتكافه لكن له أن يخرج، معنى ليس عليه إثم، ليس عليه إثم. فلهذا فالاشتراط وعدم هنا ليس له محل، الاشتراط وعدمه لا محل له هنا، لأن هذا كما قلنا سنة، بخلاف العمرة لو قال مثلا إنسان أنا أذهب العمرة أيضا تطوع وكذلك الحج أذهب الحج تطوع، صحيح أن العمرة والحج تطوع لكن العمرة والحج من دخل فيهما وجب عليه إتمامهما كما قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، لا بد إتمام العمرة وإتمام الحج، أنا ما يقطعها حتى ولو أفسد حجه، لو جامع الرجل أهله وهو محرم في عمرة أو في حج فسد حجه وفسدت عمرته، لكن أيضا يقول العلماء أنه يتم هذا الحج، لا يجوز له أن يقطعه. من دخل في نسك الحج والعمرة فإنه لا يجوز أن يقطعهما. ولو تعب مثلا، بعض الناس مثلا تجد يتعب في السعي فيترك السعي، أو يتعب في الطواف يترك الطواف من شدة الزحمة مثلا، لا يستطيع أن يكمل الطواف، يقوم ويخرج ولا يرجع بعد ذلك يطوف، لا، هذا حجه غير صحيح أو عمرته غير صحيحة. وأيضا كذلك يجب عليه أن يتم هذه العمرة. لو أراد أن يأتي بعمرة أخرى غير هذه تكون هذه العمرة الأولى باطلة، الثانية هذه باطلة، حتى يكمل الأولى، يتم الأولى أولا يتممها، لأن إذا دخل في نسك العمرة والحج لابد أن يتمها، معناه بخلاف الاعتكاف. الاعتكاف له أن يخرج أي وقت لأنه مندوب له، ولا يجب الإتمام، ليس هنا مثل العمرة أو الحج، كما قلنا الحج والعمرة حتى ولو كان تطوع، من دخل في نسك الحج والعمرة يجب عليه إتمامهما، وأما الاعتكاف فلا يجب، فلهذا لا يصح، معناه لا يدخل فيه الاشتراك. فالصحيح أن الاشتراك هذا غير صحيح في مسألة الاعتكاف، إلا أن ذكر بعض الفقهاء أنه إذا نذر، إذا نذر اعتكافا، معنى قال أنا لله علي هذا الشهر أن أعتكف 10 أيام، هنا لا يجوز له الخروج، لأن هذا الاعتكاف يعتبر بالنسبة له واجب، واجب أن يجلس 10 أيام، لا يخرج إلا لما لا بد منه، هنا أصبح الآن واجب. فقال بعض العلم في الاعتكاف المندوب يجوز أن يشترط، يجوز أن يشترط، لماذا؟ لأنه واجب عليه أن يبقى، فيشترط مثلا زيارة مريض أو زيارة مسافر سيأتي أو زيارة كذا، يشترط بالأمور التي هي مندوبة. وهل يشترط الأمور المباحة؟ فالأولى أيضا لا يشترط الأمور المباحة، مثلا سيذهب يبيع ويشتري سيفعل كذا، بل أن أكثر أهل العلم ذكر بعضهم إجماعا على أن المعتكف لا يخرج لأجل البيع والشراء أو الأمور المباحة، فإن خرج نقض اعتكاف، إن خرج لأمور مباحة نقض هذا الاعتكاف الذي اعتكف. لا بد أنه إذا خرج إما أن يخرج لأمور مندوبة، وهذا فيه الخلاف، هل ينتقض هذا الاعتكاف أو لا ينتقض بخروج الأمور المندوبة. وأما الأمور التي كما قلنا الواجبة، طاعات الواجبة، فهذا لا معنى يخرج له أن يخرج في أي وقت، ويرجع إلى معتكف. وأما الأشياء المندوبة فالأولى والأفضل وخروجا من الخلاف أنه لا يخرج، إلا إذا كان مثلا ميت أو مريض له ثقل عنده، مثل مثلا أن يكون والده أو والدته أو أخا له أو غيره ممن يحتاج إلى أنه يعينه، أنا يحتاج إلى إعانته، يحتاج إلى أن يمرضه، أما مثلا من أولاده مرض مثلا أحد أولاده ولم يجد أحد يأخذه مثلا إلى العيادة، أو يحتاج إلى أبيه أن يجلس عنده أو إلى أمه أن تجلس عنده، فهنا يخرج لمثل هذه الأمور، يخرج لمثل هذه الأمور، لأنها أمور لا بد منها أو أمور تعتبر مثل الواجب، تعتبر مثل الواجب، فمعنى قيام بالأب، قيام بالأم، قيام مثلا بكذا، أو كما قلنا له يكون عنده له ثقل وحضوره له اعتبار في مرض هذا الأخ أو حتى في موته، فقال بعضهم لا بأس أنه يخرج في مثل هذه الأمور. أما الأمور العادية والمندوبة حتى مثل كما قلنا عيادة المريض وتشجيع الجنازة فهذا أفضل يتركه، الأفضل أنه يترك مثل هذه الأمور. وجاء حديث عائشة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على المريض ولا يسأل عنه، لكن الصحيح أنه مرسل ولا يصح. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الاشتراك. هنا إن شاء الله تعالى نقرأ هذه التنبيهات التي ذكرها الإخوة في هذا المسجد للمعتكفين. هذه التنبيهات قال ضوابط قبول المعتكفين بدار الحديث بالشهر. قال أولا أن يكون معروفا لدينا أو بتزكية شخص معروف، ولا يدخل المعتكف إلا بعد تسجيل اسمه عند لجنة الاعتكاف، وهذا من معنى المحافظة على أهل الاعتكاف والتحرز، لأن التحرز في مثل هذه الأمور لا بد منه. وقد من كان معتكف في السنوات التي سبقت أحيانا تحصل سرقة، يأتي إنسان يريد أن يعتكف وهو لا يريد الاعتكاف وإنما يريد أن يأخذ أموال الناس أو يريد أن يفعل شيء من هذه الأمور، هذا جرم عظيم. معنى يأتي إلى المسجد ويتلبس بعبادة ثم نيته أنه يرتكب مثل هذه الجريمة، سواء كان سرقة أو غيرها من الأمور التي لا تجوز. فلهذا اشترط الإخوة أنه لابد من تزكية، وأن يكون هذا الشخص معروفا أو يزكيه شخصا معروفا عندهم. أيضا ثانيا لا يقل عمره عن 18 سنة، وأيضا هذا احتراز للفوضى التي تحصل من الأطفال، الأولاد الصغار بل بعضهم شباب، تجد شاب 16 أو أقل أو أكثر وهو لا يعي مسألة الفوضى، كأنه في بيته أو كأنه في الشارع فيضحك ويرفع صوته وكذا، فهذا خطأ. المسجد له حرمته، المسجد له حرمته، لابد أن يتقيد بها. فلهذا منع الأطفال وبعض الشباب الذين قد يحصل منهم هذا الإزعاج، فلهذا ذكروا هذا أنه لا يقل عمره عن 18 سنة. قال أن يحافظ على حرمة المسجد وممتلكاته ويعتني بنظافته، وهذا لابد أيضا، لا يرمي مخلفاته في المكان الذي هو فيه وكأنه ليس في مسجد، لابد أنه يأخذ فضلاته وما أيضا يكون معه من الأمور التي قد مثلا يخرجها من رأسه أو من شعره أو أظافره أو غير ذلك، لا يجوز له أن يتركها في المسجد، فإن هذا خطيئة. لا يترك هذه الأشياء، يؤذي الناس ويؤذي المصلين بعد ذلك، سواء كان معتكفا أو غير معتكف، لا يضع الأشياء التي تؤذي الناس في المسجد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في البصاق في المسجد إنه خطيئة، وقال عليه الصلاة والسلام من تنخم في المسجد فليغيب نخامته، ألا تؤذي رجل مسلم. يغيب نخامته، معنى ما يضعها، بعض الناس تجده عزكم الله مثلا يمسح المخاط في فرش المسجد، ما يجد شيء، طيب امسحها في ثيابك لا تمسح في فراش المسجد. أيضا النخامة لابد أن يخرجها بمنديل أو بثوبه، لا يضعها في فرش المسجد وهكذا. فيحافظ، يجب عليه أن يحافظ على مثل هذه الأمور، ويحافظ على نظافة المكان، المكان الذي يعتكف فيه يحافظ أيضا على نظافة، لا يزعله مثل المكان الذي قد يكون في بيته أو في كذا. غالبا العازب أو الأماكن التي يكون فيها الرجال غالبا تجد أنه ما يحب النظافة، ما يحب أن ينظف، وهذا خطأ. لابد أنه لا يجعل الفراش فقط دائما مفروش، يأتي فقط وينام، لهذا خطأ، النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر كما في الصحيحين: إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه، فلينفض داخل إزاره، أن ينفض هذا الفراش حتى لا يقع شيء من الهوام أو من الحشرات أو كذا، معنى مصلحة له. فلهذا لا يجعل الفراش دائما مفروش ويأتي وينام، لا، ينفض إذا جاء وقت النوم أخذ، أو يرتب هذا قبل، قبل يرتب فراشه، ينفض الفراش وثم يطرحه، فإذا جاء وقت النوم نام. فهذا أفضل، وهو اتباع أيضا للسنة، اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيطان أيضا حريص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالشيطان قد يلقي الأذى، يعني يتعمد إلقاء الأذى لأجل ماذا؟ لأجل أن الرجل يحصل بينه خصام مع زوجته أو مع من كان عنده قريبا منه مثلا ينام معه، يقول: أنت الذي وضعت هذا، أو مثلا يقول لزوجتي: أنت ما تنظفي تمام، إيش هذا الأذى؟ انظر إلى خبث الشيطان حتى يأتي إلى مثل هذه الأمور. قال: يأتي الشيطان ويضع الأذى، الشيطان هو الذي وضعه، فانتبهوا لمثل هذه الأمور. قال: أن تتم زيارة المعتكف خارج المعتكف، يعني إذا أراد أحد أن يزوره لا يشغل المعتكفين، يخرج مع معنا في مؤخرة المسجد أو في مكان، معنا المسجد كله اعتكاف، لكن خصص ذاك الوقت المكان حتى لا يزعج أهل الاعتكاف أحد، يكون في خلوته، يكون في كذا. فإذا جاء إنسان يزوره لا يذهب به إلى مكان المعتكف، لا، يجلس معه في المسجد، يجلس معه في المسجد، يجلس في الضاحي لا بأس، على الصحيح أن ضاحي المسجد يعتبر من المسجد، فيجلس في هذه الأماكن، ما يجلس في مكان المعتكف حتى لا يزعج الآخرين. قال: أن يستغل وقته فيما ينفعه ويترك القيل ورفع الصوت، هذا قد تكلمنا فيه. أن يلتزم بالسكينة والوقار طيلة فترة مكوته، أنا لا يفعل فوضى وإزعاج يرفع صوته، فإن رفع الصوت في المساجد خطأ. ولهذا هم عمر أن يضرب ذلك الرجل، معنى أن يضرب رجلين رفع أصواتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: من أين أنتما؟ قالوا: من كذا وكذا. قال: لو أنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا خاص من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رفع الصوت في المسجد خطأ، رفع الصوت في المسجد بالكلام وبالمخاطبة بالخصومات هذا لا يكون. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، هيشات الأسواق أي رفع الأصوات في الأسواق، لا يكون هذا في المسجد، ينبغي أن يحافظ على المسجد. كم عانينا وكم نبه من المنبهون على مسألة الحلقات التي تكون في هذا المسجد بعد صلاة الجمعة. الجلوس لا البأس، معنا ما في شيء، لكن يرفعون أصواتهم، وغالبا يتكلمون في أمور دنيا، إما كرة وإما قد يكون عمل لهم أو كذا، فهذا خطأ، ما تكون المجالس المسجد لأجل الدنيا. أن يصطحب معه، أن لا يصطحب معه صغار السن من أولاده وأقاربه، أيضا هذا صيانة للمعتكفين وحفاظا على الاعتكاف من الإزعاج. ثامنا، أن يحافظ على الجمع والجماعات وحضور الدروس العامة، هذا أيضا لابد، أنه أولا الصلاة يهتم بها، أنا لا ينام والناس يصلون، هذا خطأ، بل هذا أيضا مناقض لاعتكافه، ما جاء يعتكف إلا لأجل أن يحافظ على الصلاة، معنى تجد معتكف ويأتي آخر الركعات، هذا خطأ أيضا، معنى تفريط. وقد يكون مثلا الإنسان أحيانا مثلا تأتي معنى بطنه أو شيء يريد أن يقضي حاجته وقت الصلاة ما في شيء، العذر ما في شيء. أما أنه يفعل ذلك كسلا أو أنه يكثر منه ذلك فهذا خطأ. أيضا كذلك مسألة الدروس ينبغي عليه أيضا أن يسمع الدروس العامة، وهذه فائدة له. ولا ينبغي مثلا بعض مثلا المعتكفين أو غيرهم إذا سمع الدرس يذهب إلى معتكف ويقرأ بصوت مرتفع يزعج الناس، هو بدل ما يزعجونه ويزعجهم هو، هذا خطأ أيضا. أيضا قال هنا أن يلتحق المعتكف من بداية العشر إلى آخرها إلا لضرورة، معنى هذا شرط ليس من باب الشرع، معنى شرط لأجل مقومات أصحاب الاعتكاف، معنى حدودهم، وحتى يعرفوا من الذي سيعتكف ومن الذي لا يعتكف. معنى يقولون أنه لابد أن يلتحق من بداية العشر، يسجل اسمه كما تقدم أنه معتكف ويدخل، ما إذا أصابه ظرف أو شيء خرج. وأما مثلا من يعتكف ليالي، يعتكف ليلة أو اعتكف يوم أو كذا، فلا يدخل مكان المعتكف، لا يدخل مكان المعتكف، ليجعله لمن يعتكف من بداية العشر. هؤلاء لهم معنى هم الذين حددوا بهذا الاعتكاف. وأيضا كذلك تحديدهم أيضا من ناحية إفطارهم وسحورهم وعشاءهم مثلا، هذا كله محسوب لهؤلاء المعتكفين. أما من يريد ليلة أو كذا فغالبا معنى ليس محسوب معهم، معنى إذا جاء سيأتي زائدا، معنى ليس له محل مع هؤلاء لأنه ليس مسجل، ومعنى قد يكون المأكول الذي يفعلونه محدد بعدد من يكون في هذا المعتد. معنى ودخول مثلا كثير من الناس أو مثلا اتيان جماعة من الناس ويفطرون مثلا مع المعتكفين، قد يتضرر المعتكف، يتضرر بسبب أنه مثلا يقل الطعام عليه أو يقل السحور أو الإفطار أو غيره، هذا ينبغي عليه أن يراعي. فإذا أراد أن يعتكف ليلة يعتكف، ومثلا يخرج مثلا السحور، إن أراد أن يتسحر ممكن يتسحر هنا، أما الإفطار يفطر، موجود الإفطار في الساحب الحمد لله. وإذا كان يخرج مع السحور خلاص يخرج إلى بيته. طيب قال هنا أيضا أن يظهر بالمظهر اللائق أثناء اعتكافه، معنى يبين أنه في مسجد، معنى يحاول أنه يلتزم باللبس الذي يستر عورته، وأيضا لا يكون مثلا بعض الناس مثلا تجده يتساهل يلبس سروال ضيق في معتكفه، هذا خطأ. أيضا يلبس سروال قد قصير وأحيانا يخرج به من المعتكف، فأيضا حتى لو وقت النوم ما ينبغي أنه يفعل هذا، فمثل يلتزم باللباس الشرعي وكذلك الهيئة الطيبة التي يحب أن يراها منه الناس، يعني ليس هو في بيته، حتى مثلا يخرج مثلا بشيء من هذه الأمور التي ذكرناها. قال أن يحافظ على ممتلكاته ويضع ما هو ثمين في صندوق الأمانات. وعلى هذا فإن لجنة المسجد غير مسؤولة عن فقدان أي شيء يخص المعتكف، ولها الحق في طرد من لا يلتزم بالشروط السابقة. معنى يحافظ على ممتلكاته، الأشياء الثمينة لا يضعها، لأن تحصل أحيانا سرقة، بعض الأولاد أو بعض من يريد أن يسرق يدخل والناس يصلون، يدخل المعتكف والناس يصلون ويسرق، فينتبه المعتكف لممتلكاته يضعها معه، يضع له شنطة أو كذا، يضع ممتلكاته الثمينة أو يضعها في صندوق إذا كان ما عنده، هنا في المسجد عندهم صندوق أمانات يضعها فيه أفضل له. وإن مثلا يستطيع أن يضعها في شنطة تكون معه دائما ويحرص عليها فهذا أفضل. طيب، ثم ذكر آخر شيء أن من لم يلتزم بمثل هذه الشروط فيحق للجنة الاعتكاف أو من نظم هذا الاعتكاف أنهم يخرجونه من المعتكف. أما المسجد ما في أحد يستطيع يخرج أحدا، المسجد ليس لأحد، فالمسجد معناه لكل مسلم يدخل فيه، وإنما المقصود هنا مكان الاعتكاف، معنى الخيمة التي عملت للاعتكاف. وأما المسجد كما قلنا لا يستطيع أحد أن يطرد أحدا من المسجد إلا إذا ضرر على أهل المسجد، إذا كان فيه ضرر على أهل المسجد. فهذا ما يذكر في هذا المقام، فنكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير. الحمد لله رب العالمين.